يقول أولم يراعي قلب فاطمة البتول.
الساعة تشير إلى الخامسة عصرا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس يؤكد ضرورة معاقبة الجناة في أعمال الشغب الأخيرة، ويدعو إلى التفريق بين الاحتجاج والإخلال بأمن البلاد. وزير الخارجية الإيراني يعلن أن الأمريكيين بعثوا رسالة خلال الأيام الأخيرة، وردنا هو أن الاتفاق رهن بحسن نوايا واشنطن. خوفا من عمليات المقاومة الفلسطينية، شرطة الاحتلال تدعو المستوطنين لحمل السلاح. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بحضور أهالي تبريز في مراسم تشييع الشهيد حسين أجاقي الذي قتل على يد مثيري الشغب في الاضطرابات الأخيرة بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران. وقال رئيسي في اتصال هاتفي مع أسرة الشهيد إن تبريز لطالما شكلت حصنا منيعا بالدفاع عن مبادئ الثورة الإسلامية واستقلال البلاد أمام محاولات المجموعات المعادية التي تخطط لاستهداف هذه المدينة الحاضنة لمئات الشهداء، مؤكدا على معاقبة الجناة الذين يقفون وراء هذه الجريمة النكراء. وكان الرئيس الإيراني دعا للتفريق بين الاحتجاج والإخلال بأمن البلاد، موجها بضرورة التعامل بحزم مع مثيري الشغب. اعتقلت النيابة العامة في مدينة ساري مركز محافظة مازندران شمال إيران عناصر تابعة لتنظيم داعش وحزب الكوملة المحظور خلال أعمال الشغب الأخيرة في المدينة. في المقابل خرجت تظاهرات شعبية حاشدة في شوارع المدن الإيرانية صباح اليوم تأكيدا للنظام ورفضا لأعمال الشغب، حيث شملت المظاهرات مدنا عديدة وهي مشهد وشيراز وقوم وجيلان وبجنورد وقزوين وأصفهان وياسوج. وجاءت هذه التظاهرات رفضا لأعمال الشغب وإهانة المقدسات والقرآن الكريم والاعتداء على الممتلكات العامة، والتي وقعت خلال الأيام الماضية على خلفية وفاة السيدة مهسا أميني. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لوسائل إعلام إيرانية في نيويورك إلى أن الأمريكيين بعثوا رسالة في الأيام الأخيرة بأن لديهم حسن النية للتوصل لاتفاق، فيما أكد الجانب الإيراني أن الأمر يتطلب توفر الإرادة والشجاعة لاتخاذ القرار الذي سيتيح الحديث عن تحقيق اتفاق جيد ومتقن ومستديم. كما لفت أمير عبد اللهيان إلى أن تصريحات رئيس الجمهورية بالأمم المتحدة وتأكيده على مبدأ التعددية وانتقاده للنزعات أوعادية الجانب لقي اهتماما جادا من قبل الدول. وحول مباحثاته خلال الأيام الأخيرة في نيويورك، قال أمير عبد اللهيان: لقد سعيت انطلاقا من السياسة الخارجية المتوازنة التي تتابعها الحكومة الإيرانية أن نلتقي مع وزراء خارجية الدول من مختلف قارات العالم لكي نقوم إلى جانب متابعة القضايا الثنائية بشرح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية. حول الموقف الأمريكي الأخير بشأن المفاوضات والرد الإيراني، نستمع إلى التقرير التالي.
التعنت والضغط الأمريكي للحصول على تنازلات وامتيازات من إيران لم يحقق أهدافه، ولذلك أجبرت واشنطن على التراجع خطوة إلى الوراء. وهذا ما كشف عنه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أكد أن الأمريكيين بعثوا رسالة جديدة في الأيام الأخيرة بأن لديهم حسن النية للتوصل إلى اتفاق، وكان الرد الإيراني هو ضرورة أن تبرهن واشنطن على حسن نواياها عبر التحلي بالواقعية من أجل التوصل إلى الاتفاق المنشود.
الإيران بتوافق.
لقد صرح الجانب الأمريكي مرات عديدة وحتى في الأيام الأخيرة بأن لديهم الإرادة والنوايا الحسن اللازمتين للتوصل إلى اتفاق، فأبلغناهم بأن عليهم أن يكونوا واقعيين ويظهروا حسن النية ويترجموا ذلك حتى نتمكن من التوصل إلى نقطة الاتفاق.
وبدوره أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد جليل زاده أن الرئيسين السويسري والفرنسي خلال لقائهما بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في نيويورك حملا رسائل أمريكية تتعلق بالاتفاق النووي واقتراح لعقد لقاءات ثنائية مباشرة، لكن الرئيس الإيراني أكد أن بلاده لم تنتفع من اللقاءات الثنائية الماضية. تصريحات دعمها إعلان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أن واشنطن ترى أن الدبلوماسية والمفاوضات أفضل طريقة لتحقيق الهدف والتوصل إلى اتفاق مع طهران، رغم تكراره التصريح بأن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهو ما اعتبر محللون سياسيون أنه يأتي للاستهلاك المحلي ولطمأنة كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي أعلن رفضه للاتفاق النووي وأي اتفاق قادم إذ لم يتضمن وضع الخيار العسكري على الطاولة. تصريحات تأتي في إطار الحرب النفسية التي طالب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بإنهائها سريعا، مشددا على أنه من حق جميع الدول الحصول على الصناعة والتكنولوجيا النووية ضمن أطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
استدعت الخارجية الإيرانية السفير النرويجي لدى طهران احتجاجا على مواقف رئيس البرلمان أو رئيس برلمان هذا البلد التداخلية حول الاضطرابات الأخيرة في إيران. كما استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة عقب إثارة الأجواء العدائية من قبل وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية التي تبث من لندن. وأعلنت الخارجية الإيرانية أن وسائل الإعلام هذه جعلت على رأس برامجها في الأيام الأخيرة التحريض والدعوة لإثارة وتصعيد أعمال الشغب في المدن الإيرانية بما يعد تدخلا في الشؤون الداخلية وعملا ضد السيادة الوطنية. دعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية اليوم المستوطنين اليهود إلى حمل سلاحهم الشخصي في حضورهم إلى دور الكنيسة خلال عيد رأس السنة العبرية والذي يبدأ اليوم مساء وحتى الثلاثاء المقبل. وقال رئيس قسم العمليات في الشرطة أوفير بينيدير إنه توفرت لدى الشرطة إنذارات كثيرة عن شبهات لارتكاب عمليات، مضيفا أن الشرطة جاهزة على أتم هبة الاستعداد لإعطاء رد ملائم لكل حادث طارئ بحسب هيئة البث الإسرائيلية. نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد سائد عدنان الذي ارتقى فجر اليوم إثر عملية اغتيال صهيونية استهدفته في نابلس وأصيب على إثرها عدد من الشبان الفلسطينيين. وقالت الحركة أن ارتقاء الشهداء سيدفع بتيار مقاومتنا نحو الصعود واستمرار مواجهة الاحتلال، مؤكدة أن جنود العدو ومستوطنيه سيبقون في مرمى رصاص المقاومين ولن ينعموا بالأمن والأمان. ووفق مصادر محلية اختطفت قوات الاحتلال جثمان الشهيد بعد استهداف دراجته النارية. ويوم أمس استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية دهس قرب مستوطنة غرب نابلس أدت إلى إصابة جنديين صهيونيين. بدأ 30 معتقلا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري. وكان المعتقلون الإداريون أكدوا في رسالة قبل عدة أيام أن مواجهة الاعتقال مستمرة وأن ممارسات إدارة السجون الإسرائيلية لم يعد يحكمها الهوس الأمني كمحرك فعلي لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقاما من ماضيهم. ومطلع الشهر الحالي أعلن مكتب إعلان الأسرى الفلسطينيين أن 1200 أسير بدأوا إضرابا عن الطعام كدفعة أولى، وذلك ضمن خطوات المواجهة التي أقرتها الحركة الأسيرة ضد إجراءات إدارة سجون الاحتلال. كشف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن عن سقوط 11 ضحية جراء القنابل العنقودية ومخلفات الحرب يوم أمس في محافظتي الحديدة والبيضاء. وأوضح المركز أن 10 أطفال أصيبوا في منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه بالحديدة جراء انفجار قنبلة من مخلفات الغارات الجوية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيسي يؤكد ضرورة معاقبة الجنات في أعمال الشغب الأخيرة ويدعو إلى التفريق بين الاحتجاج والإخلال بأمن البلاد. وزير الخارجية الإيراني يعلن أن الأمريكيين بعثوا رسالة خلال الأيام الأخيرة، وردنا هو أن الاتفاق رهن بحسن نوايا واشنطن خوفا من عمليات المقاومة الفلسطينية. شرطة الاحتلال تدعو المستوطنين لحمل السلاح. وشكرا وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة القيمة التي ألقاها في 28 من حزيران يونيو الماضي في لقاء مع رئيس السلطة القضائية. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، أشار سماحة السيد القائد الخامنئي إلى النقطة الرابعة في كلمته أمام القطاع القضائي في إيران، والمتمثلة بموضوع التحفيز والتشجيع داخل السلطة وضرورة متابعة الأمور بدقة وتشجيع الكوادر، فقال سماحته:
التفتوا، يرى المرء أن بعض الأشخاص يبذلون الجهد حقا ويعملون بجد ويمضون في بعض الأحيان فترة استراحتهم في متابعة الأمور القضائية. حسنا، يجب معرفة هؤلاء وتشجيعهم بأنواع التحفيز المختلفة. ليس التحفيز مجرد تحفيز مالي، هناك تحفيز السمعة والتعريف بهم ونحو ذلك، يجب تشجيعهم.
أعزائنا الكرام، أشار سماحة القائد إلى النقطة الخامسة وعدم تعليق صلاحية السلطة القضائية وفقا لما جاء به الدستور والقوانين، فقال بهذا الخصوص:
النقطة الخامسة أنه لا يجوز تعليق أي جزء من صلاحيات السلطة القضائية ومهماتها على النحو المحدد في الدستور والقوانين ذات الصلة. لا يجب تعليق أي جزء. لنفترض الآن أنه في مجال حقوق العامة هناك واجبات على المدعي العام، وينبغي أن يكون لديه الإشراف التام على حقوق العامة. أينما شعروا بانتهاك حقوق العامة يجب أن يدخلوا الميدان بجد استنادا إلى القانون. ولفت سماحته قائلاً: أنا لا أوافق على استخدام العواطف والشعارات في هذه الحالات، لكن عليهم أن يتدخلوا استنادا إلى قانون محكم. هذا عمل مهم، أو مسألة الوقاية من الجريمة وهي من واجبات السلطة القضائية وذكرت في الدستور أيضا، يجب أخذها على محمل الجد ومنع أي إهمال فيها.
لا لا يستعان على الدهر إلا بالعقل.
إخوتنا أخواتنا المستمعين الكرام، وفي معرض إشارته إلى طريقة التعامل بين الضباط والسلطة القضائية، يقول سماحة السيد القائد الخامنئي:
النقطة السادسة نوع العلاقة بين السلطة القضائية والضباط العدليين مهم جدا، يجب أخذ زوايا عدة بالاعتبار. من ناحية ينبغي مراقبة سلوك الضباط والرقابة عليهم، وقد أصدر جنابه بعض الأوامر قبل مدة وجيزة بشأن بعض الأشياء التي يفعلها الضباط ولا ينبغي فعلها مع المتهم. حسنا، هذا جزء من القضية، أي مراقبة سلوك الضابط العدلي كي لا تحدث قسوة وتجاوز وما شابه. ناحية أخرى هي ألا تتأثر السلطة برأي الضابط. حسنا، الضباط أجهزة مؤثرة ومهمة ولديهم صلاحيات ولديهم آراؤهم حول الأشخاص والقضايا. السلطة القضائية يجب أن تتصرف باستقلالية وألا تتأثر بآرائهم، هذه ناحية أيضا. جانب آخر من القضية هو أن هؤلاء الضباط أنفسهم لديهم أحيانا آراء تخصصية تم البحث فيها، فلا تتجاهلوا آراء الخبراء هذه. يجب أن تستفيد السلطة القضائية من آراء الخبراء هذه، سواء في الشرطة أو وزارة الأمن أو أماكن أخرى حيث يكون الضباط لديهم أحيانا آراء تخصصية ومدروسة، فلا بد من الانتباه إليها.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. بريق الكلام. إن أرزاق الخلائق كلها بيد الباري عز وجل، فما أحسن أن تطلب رضاه في كل حال حتى لا يكلك إلى نفسك وإلى الخلق. جاء في مشكاة الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. Oh.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من فضائل الحسن المجتبى عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة ريحانة المصطفى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أحد أصحاب الكساء ومن نزلت فيه آيات بينات.
مستمعين الأفاضل، روى مسلم والترمذي في صحيحيهما أن معاوية قال لسعد بن أبي وقاص: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال سعد: أما ما ذكرت فلثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وآله فلن أسبه. فعد اثنتين ثم قال: ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فدعا رسول الله عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال: اللهم هؤلاء أهلي.
وفي أسد الغابة روى ابن الأثير عن واثلة بن الأسقع قال: لقد رأيتني ذات يوم وقد جئت النبي صلى الله عليه وآله في بيت أم سلمة، فجاء الحسن فأجلسه على فخذه اليمنى وقبله، ثم جاء الحسين فأجلسه على فخذه اليسرى وقبله، ثم جاءت فاطمة فأجلسها بين يديه، ثم دعا بعليا، ثم قرأ قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
وروى الشيخ سليمان القندوزي في ينابيع المودة وابن حجر في الصواعق المحرقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة والحسن والحسين.
وفي تفسير الدر المنثور للسيوطي في ظل قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليها، عن ابن عباس قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، فقال: سأل بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه.
مستمعنا الأفاضل، هذا شيء من فضائل الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وقد توارد الكثير منها في كتب التفسير والحديث والسيرة مشفوعة بتبجيل الصحابة لشخصية هذا الإمام. فروي عن عثمان بن عفان قوله في الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر الطيار عليهم السلام: فطموا العلم فطما وحازوا الخير والحكمة. ويوم بلغ الناس وفاة الإمام الحسن وشهادته قال أبو هريرة: مات اليوم حب رسول الله أي حبيبه فابكوا. وقال أبو بكرة بن عبيد: فقد الناس بموته خيرا كثيرا.
وجاء عن عبد الله بن الزبير أنه قال: أشبه أهل النبي به وأحبهم إليه الحسن بن علي، والله ما قامت النساء عن مثل الحسن. وكتب إليه الحسن البصري: إنكم معشر بني هاشم الفلك الجارية واللجج الغامرة والأعلام النيرة الشاهرة، أو كسفينة نوح عليه السلام التي نزلها المؤمنون ونجا فيها المسلمون.
وقال واصل بن عطاء: كان الحسن بن علي عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك، وكتب محمد بن إسحاق: ما بلغ أحد من الشرف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ما بلغ الحسن. وفي كتابه مطالب السؤول في مناقب آل الرسول كتب محمد بن طلحة الشافعي: كان الله عز وجل قد رزق الحسن الفطرة الثاقبة في إيضاح مراشد ما يعانيه، ومنحه النظرة الصائبة لإصلاح قواعد الدين ومبانيه، وخصه بالجبلة التي درت لها أخلاق مادتها بصور العلم ومعانيه. وفي تعريفه كتب سبط بن الجوزي في تذكرة خواص الأئمة: كان الحسن من كبار الأجواد، وله الخاطر الوقاد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه حبا شديدا.
ما زلتم معنا أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونبقى مع الشخصية الشهيرة وهي تدلي برأيها في تمجيد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، حيث نقرأ لابن حجر في الصواعق المحرقة قوله: وكان الحسن رضي الله عنه سيدا كريما حليما زاهدا، ذا سكينة ووقار وحشمة، جوادا ممدوحا. وكتب أبو الفداء في تاريخه في حديثه حول مبايعة أهل الكوفة للإمام الحسن عليه السلام: ولو كانوا يعلمون لعظموا ما أنعم الله به عليهم من مبايعتهم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد المسلمين وأحد علماء الصحابة وحلمائهم وذوي آرائهم، والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين. وكتب القرطبي: كان الحسن رحمة الله عليه حليما ورعا فاضلا.
وعرفه أبو نعيم في حلية الأولياء هكذا: السيد المحبب والحكيم المقرب الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، فيما عرفه ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة هكذا: وكان الحسن عليه السلام سيدا سخيا حليما خطيبا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه. أما السيوطي فنقرأ في كتابه تاريخ الخلفاء هذه العبارة: الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وريحانته، وآخر الخلفاء بنصه. ربما يقصد أنه الخليفة الشرعي بنص النبي صلى الله عليه وآله.
وكتب عبد القادر أحمد اليوسف في كتابه الحسن بن علي: ولتكن للقارئ فكرة مبدئية على أن الحسن بن علي وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ومن تلاه من الأئمة المعصومين يعتبرون أنفسهم أحق من غيرهم، لا بل هم المكلفون بعد الرسول صلى الله عليه وآله بنشر الإسلام والمحافظة على السنن والشرائع المحمدية لما لهم من وشائج القربة ونقاوة النفس وتفهم التنزيل.
إلى هنا أيها الإخوة الأفاضل نتوقف متسائلين: ما هو موقف ذوي الأقلام والألسن الذين أدلوا برأيهم في الإمام الحسن المجتبى فيما كتبه المؤرخ المسعودي في كتابه الشهير مروج الذهب أن معاوية لما بلغه وفاة الحسن كبر في قصره المعروف بالخضراء، فكبر أهل الخضراء ثم كبر أهل المسجد بتكبير أهل الخضراء، فخرجت فاختة بنت قرضة فقالت: سرك الله يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي بلغك فسررت به؟ قال معاوية: موت الحسن بن علي. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بكت وقالت: مات سيد المسلمين وابن بنت رسول الله. ثم ما هو الموقف يا ترى ممن كاد للإمام الحسن عليه السلام بدس السم إليه؟ هذا ما هو مستوقف كل ذي إنصاف وضمير.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران قدمنا لكم هذا البرنامج تحت عنوان صفحات من فضائل الحسن المجتبى عليه السلام.
شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
أصوم 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 ولا نفعني الصبر، بسم بسم نحل جسمي وصرت بالإيد، بسم الحسن هالليلة كبدا فطر بشنو، بسم ونواسي بالحزن أم الزكية، يا ونواسي بالحزن أم يا الزكية، يا ونعاد ونعاد ونعاد، يقول الحسن منش صدر
استري حبيبي استري،
ونعاد ونعاد يقول الحسن منش صدر، ونعاد بالفلوعة مصاب انحسب، ونعاد بقطع كبدي رجع يا ناس، ونعاد والله كسر ظل عمي بتخير البرية، هي يا كسر ظل عم بيت خير، اي ساعدوني الحزن ساعة بجواري، والله ساعدوني ساعدوني ولا للصبر واصل، ساعدوني على فقد ابني يا شيعة، ساعدوني على فقد ابني يا شيعة، ساعدوني المصاب الحسن خن نحب سويه، يا المصاب الحسن خن نحب يا سوي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات على صعيد الكيان الغاصب لأرض فلسطين المحتلة، والأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تعصف به، وسياساته الإجرامية داخليا وأقليميا ودوليا. في حلقة هذا اليوم نسلط الضوء على تصاعد الفعل المقاوم للصهاينة داخليا وأقليميا، ونركز بشكل خاص على عملية غور الأردن النوعية التي جاءت في توقيتها ومكانها المناسبين لتثبت إخفاق سياسة كيان الاحتلال القائمة على القمع والتنكيل. عنوان الحلقة: عملية غور الأردن تقضي مضاجع الصهاينة.
أهلا بكم أعزائي الكرام، نحييكم ثانية. يرى إعلاميون أن التطور الذي يحدث في الضفة الغربية، والذي كان أحد تتويجاته وحدة الساحات، والذي توج بالهجوم الفدائي في غور الأردن، جاء ليسقط آخر صورة من صور المشاريع التي كانت تخطط للضفة الغربية لإبقاء السيطرة والاحتلال عليها، كما أرادوا بعد اتفاق أوسلو احتلال بلا تكلفة. ويقول الإعلاميون أن آخر هذه المحاولات كان ما يسمى تقليص الصراع، وهذا ما جاء بنفتالي بنيت الذي لديه فقط 6 مقاعد في الكنيسة رئيسا للوزراء بعدما فشل الحل الاقتصادي، ووجدوا أن هناك فكرة عبقرية، وهي محاولة تقليص الصراع وتخفيف الاحتكاك بالفلسطينيين وقيادة الاحتلال من خلف الستار وتكليف سلطة الحكم الذاتي بالأمر بدعمها وترتيب أمورها، وأيضا تعزيز ما يسمى بالسلطة الفلسطينية ببعض التسهيلات. طيب أعزائي الكرام، أما الآن فدعوني أحيي ضيف العزيز الأستاذ أحمد رفعت يوسف، المحلل السياسي من سوريا والباحث بالشأن الإسرائيلي. بداية السلام عليكم أستاذ أحمد رفعت، كيف أسقطت عمليات المقاومين الفلسطينيين في غور الأردن أمن وأمان الصهاينة؟
حتى نستطيع أن نعرف كيف تؤثر المقاومة الفلسطينية في الكيان الصهيوني، وحتى نستطيع أن نعرف كيف أسقطت عمليات المقاومين الفلسطينيين أمن وأمان الصهاينة، يجب أن نعرف بنية هذا المجتمع. فمن المعروف أن قادة الصهيونية العالمية عندما أقاموا الكيان الصهيوني أقاموه على ركنين أساسيين: الأول هو الأمن المطلق للمستوطنين، والثاني هو الرفاهية الاقتصادية. ولذلك أقاموا هذا المجتمع على أساس أن الاقتصاد متطور وغني، وأن أمن المستوطنين مصان. ولذلك قامت العقيدة الصهيونية على خوض المعارك على أراضي الغير، أي أن الجيش الصهيوني كان يذهب إلى أراضي الجوار يحتلها ويخوض المعارك على هذه الأراضي، وبالتالي كانت هذه العقيدة تنص على أنه لا 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 يجوز أن تقوم الحروب في داخل المجتمع أو داخل أراضي الكيان الصهيوني. اليوم الأمور تغيرت كثيرا، حيث المقاومة الفلسطينية أصبحت في داخل وفي قلب الكيان الصهيوني، وهذا ضرب لجوهر العقيدة الصهيونية وجوهر العقيدة الإسرائيلية التي تحدثنا عنها. عندما يستطيع المقاومون الفلسطينيون تهديد الركنين الأساسيين التي قامت عليهما إسرائيل، فهذا يعني أنها تستطيع أن تهز الكيان الصهيوني من الداخل. ومعروف أن عملية المقاومة الفلسطينية تحقق هذين الأمرين معا: الأمر الأول هو ضرب المجتمع الإسرائيلي من الداخل وضرب الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا أيضا متوقع في حال تطورت المقاومة الفلسطينية وتطورت عمليات المقاومين في داخل الكيان الصهيوني وحتى إلى داخل عام 1948، إضافة إلى أن المعارك أصبحت تدور في داخل هذا المجتمع، أي أن المقاومة الفلسطينية تتمكن من ضرب الركنين الأساسيين الذي قامت عليهما الدولة الصهيونية، وهذا يعني تهديد هذه الدولة من الداخل وبالعمق، وهذا يعني أن سيحرم المستوطنين في المستقبل من الأمان ومن الرفاه الاقتصادي. ولذلك طالما أن المجتمع الصهيوني مجتمعا هشا، أي أن المستوطنين ارتباطهم بالأرض ليس كما أهل الأرض الحقيقيين، عندما يرون تهديدا لوجودهم في داخل الكيان في داخل فلسطين المحتلة لن يترددوا في العودة أو الهرب منها، خاصة وأن معظم هؤلاء المستوطنين يمتلكون جنسيات مزدوجة، ويبلغ عدد هؤلاء أكثر من 4 ملايين مستوطن صهيوني. وبالتالي يعني عندما تحدث عودة جماعية أو هروب جماعي لهؤلاء المستوطنين من داخل فلسطين المحتلة، ماذا يبقى من هذا الكيان الصهيوني؟ هذا يعني أن هذا الكيان سينهار من الداخل، وهذا لم يعد بعيد المنال، لأن المقاومة الفلسطينية تتجذر كل يوم، تقوى كل يوم، وهذا ما نرى مع تطور المقاومة. بالأمس كانت غزة، واليوم الخوف من الضفة الغربية، وأيضا الخوف من الفلسطينيين في داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:20، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 56 دقيقة عصرا. مستمعينا الأفاضل، رغم جرائم الكيان الصهيوني ومساعيه لتقليص عمليات المقاومة في الضفة الغربية، تصاعدت هذه العمليات وتشكلت الكتائب المقاومة والتي وحدت المقاومين وتمكنوا من نشر وتوزيع نقاط الاشتباك مع العدو، وبدلا من أن تتقلص ازدادت. ويشير الخبراء العسكريون والأمنيون إلى أن أبناء الشعب الفلسطيني شاهدوا أن محاولات بناء سلطة وهمية تحت الاحتلال والاستيطان وابتلاع الأراضي وتضييق الأراضي، كل الأمور تشير إلى أن هذا العدو لا يوجد معه إلا نموذج واحد، وهو نموذج المقاومة. كما يرى باحثون بالشؤون الإسرائيلية أن هناك أوجها عديدة للمقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة مؤخرا، إحدى هذه الوجوه هي المقاومة الشعبية. ويشير الباحثون إلى أن ما يقلق في عملية الأغوار حسب ما يتحدث إعلام الاحتلال أن الحالة الشعبية انتقلت في الضفة المحتلة من الحجر والمولوتوف إلى التخطيط الشعبي، بمعنى أن هذه العملية من نفذها وفق ما هو معلن في إعلام الاحتلال هم أب وابن أخ، لذا فهي عملية شعبية عائلية ارتبطت بالسلاح والعائلة والوطن والتخطيط، وهي ليست عملية عشوائية، فهم يدركون أن هذه الحافلة تحتوي على مستوطنين وهم جنود في جيش الاحتلال، وأنهم من وحدة خاصة وهي الأكثر إيذاء للفلسطينيين.
نعم أعزائي المستمعين، عملية غور الأردن بكافة جوانبها ينظر إليها الاحتلال بأنها عميقة لدرجة أنه نقلت صحيفة يدعوت أحرانوت نقلا عن ضابط في الاحتلال تعليقا على هذه العملية: نحن في الضفة الغربية نغرق، كما أن عملية كاسر الأمواج التي أعلن عنها الاحتلال في مارس هذا العام فشلت، فكلما أراد الاحتلال كسر موجة من موجات النضال الشعبي والتنظيمي بالإضافة إلى الأسود المنفردة، يرون أن أعداء الأسود المنفردة تزداد وأعمال المقاومة الشعبية تزداد كما ونوعا. بدوره يرى قياديون في حركة الجهاد الإسلامي أن ما يميز عملية الأغوار هو أنها جاءت في منطقة يعتبرها الاحتلال الصهيوني خطا أحمر، خاصة أنها تقع في شرق الضفة الغربية ومنطقة الأغوار التي تعتبر أكثر هدوءا.
مستمعينا الأفاضل، وبهذا الشأن ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد رفعت يوسف. أستاذ أحمد، ما الرسائل التي وجهتها عملية الأغوار البطولية للاحتلال وقادته؟
طبعا أي عملية يقوم بها المقاومون الفلسطينيون سواء في الأغوار أو في أي مكان آخر من فلسطين المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو في داخل الكيان الصهيوني، تشكل إضافة مهمة للعمل الفلسطيني المقاوم وتهدد الكيان الصهيوني في العمق، وهذا يزيد من خشية وخوف المجتمع الصهيوني وقادته سواء السياسيين أو الأمنيين والعسكريين، وهذا ما نراه بشكل يومي يتم التعبير عنه في وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى درجة أن بني غانتس سيزور واشنطن قريباً لبحث نقطة واحدة فقط، وهي الوضع الخطير في الضفة الغربية، لأن هناك خشية حقيقية في داخل الكيان الصهيوني من امتداد العمليات الفلسطينية إلى الضفة كما هو الحال في غزة، والآن أضيفت أيضا الأراضي المحتلة في عام 1948، هناك خشية كبيرة من امتداد المقاومة الفلسطينية إلى هذه المناطق، وهذا يعني الضرب في 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 قلب الكيان الصهيوني وفي وعلى رأس الكيان الصهيوني، لذلك هم يعتقدون بأنهم يواجهون وضعا خطيرا، وإذا كان بعض القادة السياسيين والأمنيين يتسترون على ذلك فأن وسائل الإعلام تتحدث بشكل يومي عن هذا الموضوع. الغريب أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن قوة شوكة المقاومة الفلسطينية وعن الخطر المحدق الذي يرونه في الضفة الغربية، ويقولون بأن إيران وحزب الله نجحا في دعم المقاومة الفلسطينية، وهم يعدون لنقل تجربة غزة إلى الضفة الغربية، وأصبحوا يحكمون السيطرة على أمن الضفة الغربية، وهذا يعني أنه بدلا من أن نذهب إليهم في إيران ولبنان جاءوا إلينا وأصبحوا بيننا، وبدل أن يطاردهم أصبحوا هم يطاردوننا. وتتحدث هذه المصادر الإسرائيلية عن أساليب جديدة في مواجهة المقاومين الفلسطينيين للكيان الصهيوني والجيش الصهيوني، ولم تتردد المصادر بالقول أن الضفة الغربية وبفضل الدعم الإيراني والمقاومة اللبنانية أنها أصبحت أكثر خطرا على الكيان الصهيوني من إيران وحزب الله. أعتقد أن هذا الكلام الذي ينقله الإعلام الإسرائيلي هو كلام خطير وشاهد على الاستشعار الخطر الذي يشعر به قادة الكيان الصهيوني، ولذلك متوقع أن الضفة الغربية قريبا ستتحول إلى ساحة قتال حقيقي وساحة مقاومة حقيقية ستطال كافة مدن الضفة الغربية، أيضا الخشية عند قادة الكيان الصهيوني من الداخل في الأراضي عام 1948. هم يتوقعون أن أراضي الضفة الغربية مقبلة على انتفاضة ثالثة، ولكن ستكون مختلفة عن الانتفاضتين السابقتين بأنها ستكون أقوى وستكون أكثر مقاومة وستكون أكثر تأثيرا على المجتمع الإسرائيلي وقادة الكيان الصهيوني.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. موضوع هذه الحلقة عملية غور الأردن تقض مضاجع الصهاينة.
سيداتي أنساتي سادتي، جاءت عملية غور الأردن في وقت معركة وحدة الساحات التي خرجت منها غزة قبل أيام قلائل، وأرادت أن تفرض على هذا العدو وحدة ساحات الوطن الفلسطيني. إن الحديث عن أن الشعب الفلسطيني يريد تقليد هذه العمليات البطولية هو كلام صحيح، حيث أن أبناء الشعب الفلسطيني في منطقة الأغوار وهم يسمعون عن الجرائم التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في القدس وجنين ونابلس وغزة انتفضوا ليعبروا عن ساحتهم ساحة الأغوار، وهذا ما يجعل العدو الصهيوني يجن جنونه بأن الشعب حاضر في كل الساحات.
مستمعينا الأفاضل، ففي إطار تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني، نفذ مقاومون عملية بطولية باتجاه حافلة تقل صهاينة في شارع 90 في غور الأردن، وهي منطقة حساسة لارتباطها القريب بالحدود مع الأردن، وتضم عددا كبيرا من المستوطنات وما يعرف بالمستوطنات الذراعية التي يعتمد عليها كيان الاحتلال، ويحرص دائما بأن يسود هذه المنطقة هدوء أمني، ولم تقع أي عملية في هذه المنطقة منذ عدة سنوات.
وقام جيش الاحتلال باستنفار أمني واسع ونشر عددا كبيرا من القوات والحواجز عقب هذه العملية التي نفذها شابان فلسطينيان بإطلاق النار وإلقاء زجاجات حارقة على الحافلة الإسرائيلية على الخط 90، والتي تضمنت العشرات من قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي. كانت تتدرب في هذه المنطقة في مناورات وتدريبات عسكرية وأمنية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما شكل مفاجأة لكيان الاحتلال بهذه العملية ونوعيتها.
وعقب الهجوم باركت حركة حماس عملية إطلاق النار في غور الأردن، وعدتها عملا بطوليا جديدا يخطه الشباب الثائر في الضفة المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدة أن هذه العملية تأتي في سياق الرد المتواصل للشعب الفلسطيني على جرائم الاحتلال، وعلى رأسها الجرائم ضد المسجد الأقصى.
بدورها أعزائي الكرام، باركت حركة الجهاد الإسلامية العملية مؤكدة أنها جاءت توحيدا للساحات وامتدادا لدائرة المقاومة، من حيث لم يحسب الاحتلال لها حسابا ليؤكد فشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية. ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في القدس والنقب والضفة والداخل المحتل إلى تصعيد العمل المقاوم، فقد آن أوان المواجهة وتوحيد الساحات في مواجهة الاحتلال على نقاط التماس وعلى حدود الوطن السليب.
مستمعينا الأفاضل، وللمرة الأخيرة في هذا اللقاء نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد رفعت يوسف. أستاذ أحمد، هل تصدق خشية العدو من اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة المحتلة؟ وأي خيارات يملكها الشعب الفلسطيني في سياق معركة وحدة الساحات؟
نعم، أنا أصدق خشية القادة العدو الصهيوني والمجتمع الصهيوني من اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة الغربية المحتلة امتدادا للمقاومة الفلسطينية في غزة. وإذا كان من دليل على ذلك هو التقارير اليومية التي تنشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، سواء في الصحف أو في الإذاعات أو في التلفزيونات، وأكثر ما يتحدثون عنه هو التطور الكبير في عمليات المقاومة التي طورها المقاومون الفلسطينيون ويطورونها الآن في الضفة الغربية، وحتى أنهم يقولون نحن أمام ظاهرة مقلقة حيث تتواجد مجموعات فلسطينية مسلحة لا تعمل من خلال قيادات وتنظيمات. هذا يعني أن المقاومين الفلسطينيين يطورون أشكالا جديدة للمقاومة ومواجهة الاحتلال، بحيث يصعب على الاحتلال مواجهتها بشكل جماعي أو من خلال استهداف قادة محددين لضرب رؤوس هذه المجموعات المقاومة كما تعودت قادة الكيان الصهيوني من قبل. ولما تتردد وسائل الإعلام الإسرائيلية بوصف هذه المجموعات المقاومة بالأشباح، هذا يؤكد الرعب الحقيقي الذي يشكله هؤلاء المقاومون على الكيان الصهيوني سواء المجتمع أو القادة. حتى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لم تتردد بالقول بأن الوضع الفلسطيني متفجر ولم نشهد له مثيلا منذ 15 عاما، هذا يعني أنهم يخشون من هذه الانتفاضة الجديدة. أيضا هناك الخشية ليس فقط من الضفة الغربية، وهم يتحدثون عن خوف ليس فقط من الصواريخ التي تتساقط على الكيان الصهيوني من غزة ولاحقا من الضفة الغربية عند حدوث أي انتفاضة جديدة، وأنما أصبح هذا الخوف حتى من داخل الكيان الصهيوني، حيث فلسطيني الأراضي المحتلة عام 1948 والذين اعتقد العدو الصهيوني أنه دجنهم وأنه استطاع سلخهم عن قضيتهم وعن مجتمعهم العربي الفلسطيني كما هو الحال خاصة في المدن المختلطة كما في مدن اللد وعكا على سبيل المثال، إضافة إلى مئات القرى والمدن الصغيرة التي لا يزال يتواجد فيها أكثرية عربية. هؤلاء يملكون إمكانات كبيرة للعمل في داخل الكيان الصهيوني كونهم في داخل المجتمع، مثل قطع الطرقات ومنع حركة الجبهة ما تسميه إسرائيل الجبهة الداخلية، إضافة إلى الأعمال المقاومة بشكل مباشر. أنا أعتقد أن هذا ما يقوله الإعلام الإسرائيلي وحده كفيل بالحديث عن هذا الخطر الذي يتوقعونه، خاصة وأن الشعب الفلسطيني أصبح الآن يمتلك إمكانات أخرى جديدة وهي وحدة الساحات. هذا يعني أن أي عمل جديد قد يخرج عن نطاق الاشتباك التقليدي أو قواعد الاشتباك المعمول بها يمكن أن تتطور إلى ساحات أخرى يتم إعدادها لمواجهة الكيان الصهيوني كما هو الحال في المقاومة اللبنانية وفي الدولة السورية الجيش السوري، إضافة إلى مقاومون في أكثر من دولة عربية كما هو الحال في العراق، والآن دخل اليمن على خط هذه الساحات الجديدة التي تتأهب لمواجهة الكيان الصهيوني، إضافة إلى ارتباط ما يجري في المنطقة بالتطورات العالمية التي لا تسير لصالح الكيان الصهيوني ومنظمته العدوانية كما هو الحال في أوكرانيا وحتى في المواجهة الصينية الأمريكية. نرى كل ذلك يسير لصالح لغير صالح هذا الكيان، وهم لا يترددون في الحديث عن المخاطر الحقيقية والوجودية التي أصبحت تهدد الكيان الصهيوني من الداخل، إلى درجة أن بعض قادة هذا الكيان وبعض التقارير الإعلامية لم تتردد في الحديث عن أن الكيان الصهيوني يواجه خطرا وجوديا قد يؤدي إلى انهيار هذا الكيان، سواء من الداخل أو بفعل عمليات مقاومة من داخل الضفة الغربية وقطاع غزة أو من الساحات الأخرى المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وهم بكل أحوال يعتقدون أن هذا الكيان يسير في طريق مسدود وأنهم يتوقعون معركة قد تكون نهائية لهذا الكيان ستنتهي بانهيار هذا الكيان واقتلاعه من جذوره.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
مستمعينا الأفاضل، حركة فتح أكدت أن المقاومة هي نهج الشعب الفلسطيني وتمثل نهج حياة في ظل الاحتلال، وطالما بقيت الأرض محتلة فإن المقاومة ستتواصل مهما تعاظم حجم التضحيات، داعية المقاومين للمزيد من استهداف المستوطنين وجنود الاحتلال. الأمر ذاته أكدته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث أكدت مضي الشعب الفلسطيني في الطريق حتى التحرير والعودة. وتأتي هذه العملية بعد نحو أسبوعين على عملية إطلاق نار استهدفت حافلة تقل عددا من المستوطنين في القدس المحتلة، تسببت بوقوع عدد من الإصابات.
النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم باركوا هذه العملية وتداولوا صورا ومقاطع فيديو للعملية والخسائر التي لحقت بجيش الاحتلال الإسرائيلي. وأكد النشطاء أن المقاومة مستمرة، مشيرين إلى أن هذه هي العملية تعد صفعة غير متوقعة للاحتلال، لتتحول حافلاتهم مجددا إلى توابيت متحرك، وأنها تأتي في إطار حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. شكرا على طيب متابعتكم.
حتى الملتقى في أمان الله.
في أمان الله.